بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الظلم ثلاثة، فظلم لا يغفر، وظلم يغفره الله، وظلم لا يتركه الله. أما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك به. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم العباد أنفسهم فيما بينهم وبين ربهم، وأما الظلم الذي لا يتركه الله فظلم العباد بعضهم بعضا حتى يدين بعضهم من بعض. ومثل هذا الحديث كلام ورد لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وفيه تأكيد على أن أي اجتراء أو تعد من قبل الإنسان على حقوق أخيه الإنسان، على شيء من حقوق أخيه الإنسان، هو أعظم جرما عند الله من اعتدائه على شيء من حقوق الله. حينما يعتدي الإنسان على شيء من حقوق الله فيقصر في عبادة أو في طاعة أو ما أشبه، وإن كان لا ينبغي للإنسان ذلك، ولكن هذا التقصير وهذا التعدي قابل للعفو والمغفرة من قبل الله تعالى. وآيات القرآن كثيرة تتحدث عن عفو الله وعن مغفرته التي يشمل بها الناس، لكن أي اعتداء على حق من حقوق الناس هذا غير قابل للعفو من قبل الله تعالى، لأنه لا يرتبط بالله، وإنما هو يرتبط بالطرف الآخر. هذه حقوق خاصة، حقوق الناس. الله سبحانه وتعالى لا يعفو ولا يتجاوز عنها، وإنما يقتص لأصحابها. وبالتالي هذه النصوص كان يجب أن تجعل المسلمين أكثر حرصا على حقوق الإنسان وعلى حقوق الناس من غيرهم من الأمم، لأنهم يدينون بدين يعطي الأولوية لحقوق الناس، وهكذا كان المسلمون في عهدهم الأول في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، والعهود التي كان المسلمون يلتزمون فيها بشرع الله، وحتى على الصعيد الفردي نجد الأفراد المتدينين صدقا يحسبون 1000 حساب لحقوق الآخرين، ينقلون في حياة أحد الفقهاء الكبار المراجع العظام السيد البروجردي رحمة الله عليه، مرجع كبير وكان زعيم الحوزة العلمية في عصره والمرجع الأعلى في زمنه في إيران، ينقلون في سيرته أنه في يوم من الأيام طالب من الطلاب تساءل في البحث، يعني طرح سؤال، السؤال ما كان متين، يعني كان يبدو من السؤال أنه ما فاهم كلام السيد، ما فاهم كلام الأستاذ. السيد جاوب، بس الطالب التلميذ ما انتبه، ما كان مستوعب، أصر على إشكال على سؤاله. شوي السيد انفعل فقال كلمة شوية خشنة على الطالب، خشنة على الطالب. طيب انتهى الموضوع. في الليل نص الليل وإذا بالسيد المرجع المدرس الزعيم يطرق باب أحد رجالاته، أحد العاملين معه في المكتب، أحد العلماء المعتمدين عنده، نص الليل يطرق الباب. هذا تفاجأ، سيد جاي نص الليل، مولانا خير، ما الموضوع؟ قال هذا الطالب اللي استشكل اليوم في الدرس وأنا شوية انفعلت وجاوبته بكلمة خشنة، تعرفه؟ أنا ما أعرف اسمه، ما أعرف وين يكون، تعرفه؟ قلت له نعم أعرفه. قال رجاء الآن توديني إلى بيته، إلى بيتهم. سيدنا الآن نص الليل، ناس نايمين، بكرة صباح بيجي هو الدرس، شوفه في الدرس. خير، ايش القصة؟ قال انا لم استطع ان انام، نفسي قلبي ضميري كان يوبخني، لماذا اهنت هذا الطالب؟ لماذا وجهت له كلمة خشنة؟ وما اقدر انام، لازم أروح أعتذر منه وأسترضيه حتى أستطيع أن أنام مرتاحا. سيدنا بكرة في الدرس، وهل تضمن لي أن أعيش إلى وقت الدرس؟ يمكن ما أعيش إلى وقت الدرس، فأقابل الله تعالى بذنب إهانة إنسان بكلمة والاعتداء على حقوقه المعنوية. هذا الإنسان المؤمن المتدين هو الذي يحسب هذا الحساب لحقوق الناس. بعض المتدينين المعادلة عندهم خاطئة، ما يفوت صلاة الظهر ما يصليها يوم الأيام، لا ما تسمح لنفسه أن يترك صلاة الظهر، ما تسمح لنفسه أن يترك صوم يوم من شهر رمضان، وهذا أمر جيد ممتاز، لكن لماذا تسمح له نفسه بأن يتجاوز على حق إنسان؟ لماذا تسمح له نفسه بأن يتجرأ على حق إنسان؟ أنت الذي لا تسمح لك نفسك بأن تترك فريضة صلاة أو صوم يوم من الصوم الواجب أو سائر الأعمال. الناس ينطلقون إلى الحج، نسأل الله أن ييسر للحجاج أمور حجهم وأن يتقبل أعمالهم وأن يشركنا في صالح دعواتهم. شوف دقيق، ما يبغى يقع منه خطأ في مناسك الحج. وبعض الناس يصل بهم الأمر في موضوع الحرص على أداء العبادة إلى مستوى الهوس والوسواس، ممكن يكرر وضوءه، يكرر اللفظ في الآية، يكرر كذا حتى يتأكد بأنه اللفظ جابها صحيح. العمل سوى صحيح، وهذا أمر جيد، يعني أصل الاهتمام وليس الوسواس أمر جيد. لكن ليش ما عندنا وسواس في حقوق الناس؟ ليش ما يكون عندنا حرص على الالتزام بحقوق الناس، مع أن الله تعالى ومع أن الدين يقول لنا بأن الحرص على حقوق الناس هو أولى بكم ومنكم من الحرص على حقوق الله؟ ولا يعني ذلك الاستهانة بحقوق الله، وإنما أن تكون هناك شدة في أداء حقوق الناس. المجتمعات الأخرى لأن الدوافع الداخلية والقيمية نفترض فيها أنها ضعيفة عندهم، يعني لا يمتلكون هذا التوجيه الديني والروحي الذي نمتلكه نحن في الإسلام، ولأنهم شعروا بأهمية احترام حقوق الإنسان، حياتهم، مستقبلهم، كرامتهم، شافوا أن من مصلحتهم الاهتمام بهذا الموضوع، اهتموا بالتقنين، قوانين حول حقوق الإنسان، مواثيق وقوانين ومؤسسات ولجان من أجل أن يحموا حقوق الإنسان في مجتمعاتهم. بل تحولت المسألة إلى وضع عالمي دولي، ونحن الآن نستقبل اليوم العالمي لحقوق الإنسان يوم الاثنين القادم 10 ديسمبر، في العالم كله احتفاء بهذا اليوم باعتباره اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وبالفعل ينبغي أن يحتفل الإنسان بهذا اليوم. نحن كمسلمين تعودنا أن نحتفي بالأيام التاريخية التي ترتبط بمناسباتنا الدينية، وهذا أمر جيد، ولكن لا يصح أن نغيب عن عصرنا. يجب أن نهتم أيضا بالمناسبات التي ترتبط بواقعنا وبواقع الحياة وبواقع البشر وبمصالحنا ومستقبلنا، وفي طليعتها هذا اليوم، اليوم العالمي لحقوق الإنسان. هذا اليوم لا يهم شريحة معينة من الناس، وإنما لأنه يرتبط بحقوق الإنسان فكل فرد من أفراد البشرية معني بهذا اليوم، وعليه أن يهتم بهذا اليوم وأن يتفهم ماذا يعني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وماذا يعني اليوم العالمي لحقوق الإنسان. في بعض الأحيان بعض أوساطنا الدينية تعتبر وكأن قضية حقوق الإنسان منجز غربي، هذا شيء اهتم به الغربيون وهو منجز للغربيين، وفي الواقع حقوق الإنسان في جوهرها منجز إسلامي، منجز ديني، أول نداء بتكريم الإنسان وبالدفاع عن حقوق الإنسان بشكل شامل وعميق انطلق من رسالة الإسلام. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، المفاهيم الإسلامية والتشريعات الإسلامية والقوانين الإسلامية تدل على اهتمام الدين بحقوق الإنسان أكثر من أي ديانة أخرى سماوية أو وضعية. ولكن نحن أحملنا هذا الجانب من ديننا والآخرون اهتموا به، وإلا هو في حقيقته موضوع ديني، موضوع إسلامي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى بعض المسلمين يقولون إن طرح حقوق الإنسان في الغرب إنما هي تستهدف الدعاية السياسية، مصالح سياسية، ما في مصداقية عند الدول الغربية في طرحها لحقوق الإنسان. نقول نعم، بعض الدول، بعض الإدارات الغربية وخاصة الإدارة الأمريكية وفي صورتها الحالية البشعة، صحيح ليست لها مصداقية حول حقوق الإنسان، لكن القضية لا ترتبط بإدارة أو دولة، المسألة ترتبط في الشعوب، في البشرية جمعاء، في المؤسسات الدولية التي يجب تفعيلها على هذا الصعيد. وإلا المراقبون يرصدون أن هناك تراجع في الالتزام بحقوق الإنسان حتى في داخل أمريكا، ليس فقط فيما يرتبط في تعامل أمريكا مع الشعوب الأخرى وحربها في العراق وفي أفغانستان ودعمها للعدوان الإسرائيلي والقمع الإسرائيلي، حتى في داخل أمريكا. اليوم الجرائد نشرت تقرير وزارة العدل الأمريكية الذي صدر يوم الأربعاء مساء الخميس الماضي. هذا التقرير يتحدث عن وضع فظيع في داخل أمريكا. أصبحت أمريكا تسجل الرقم الأعلى في السجون والمضايقات من بين كل دول العالم. هذا التقرير يتحدث أنه في دول العالم معدل عدد السجناء، مثلا في فرنسا كل 100,000 شخص في مقابله 85 شخص مسجون في فرنسا، يعني من كل 100,000 85 سجين، يعني إحصائية المساجين في مقابل إحصائية الموجودين في فرنسا، كل 100,000 85 سجين. في كندا كل 100,000 107 سجين. في الصين كل 100,000 119 سجين. في بريطانيا كل 100,000 148 سجين. في أمريكا كل 100,000 751 سجين. يعني الرقم الأعلى نسبة المعتقلين في العالم أكثر دولة هي في أمريكا. وصل عدد المعتقلين، عدد المساجين في أمريكا في هذه السنوات الأخيرة إلى 2,250,000 سجين. أما الموضوعون تحت الرقابة القضائية أو الأمنية في أمريكا فوصل عددهم إلى 5,000,000 إنسان بمبرر أحداث 11 سبتمبر ومواجهة الإرهاب. في داخل أمريكا هناك الآن انتقاص للحريات يتحدث عنه الأمريكيون أنفسهم، الرقابة، المضايقات، التفتيش، وخاصة التعامل مع الأجانب. حتى في داخل أمريكا هناك انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان، فضلا عن معتقل غوانتانامو وهذا المعتقل الفظيع. المسألة ليست دفاع عن المسجونين فيه، قد يكون بعضهم متهم، قد يكون بعضهم عند شيء يستحق أن يحاسب عليه، لكن المتهم له حقوق أيضا. المتهم التعامل معه ضمن ضوابط. أمريكا تتعامل مع هؤلاء المعتقلين في غوانتانامو فوق كل الضوابط والقوانين، بلا قانون أصلا، تسجنهم بلا قانون، تعذبهم بلا قانون، تحكمهم بلا قانون، تتعامل معهم بلا قانون، إضافة إلى ما حصل في العراق، الفضائح التي ظهرت في سجون أبو غريب وفي تعامل مرتزقتها وجنودها مع الناس. لسنا الآن بصدد الحديث عن هذا الموضوع. صحيح أنه ما في مصداقية عند بعض هذه الدول، لكننا لا يصح أن نهمل وأن نتجاهل وأن لا نبالي بمسألة حقوق الإنسان لأن هذه الدولة أو تلك تاجرت بهذه القضية أو لم تكن لها مصداقية. على الشعوب أن تتبنى هذه المسألة وأن تتفاعل معها. ولا نريد أن نطيل في الموضوع، لكننا نريد أن نقرب الصورة إلى بلادنا. الحمد لله الآن في بلادنا أصبح موضوع حقوق الإنسان مطروحا ومشروعا، وهناك اهتمام به. في الماضي كان الحديث عن حقوق الإنسان وانتهاكات حقوق الإنسان يعتبر وكأنه إساءة للنظام، وكأنه معارضة للحكومة، وكأنه مخل بالأمن أن تتحدث عن حقوق الإنسان أو تطرح هذا الموضوع. لكن والحمد لله التطورات الداخلية والتطورات الدولية أوجبت أن يصبح موضوع حقوق الإنسان موضوعا مطروحا يناقش يبحث يتحدث حوله، يعترض على الانتهاكات التي تكون لحقوق الإنسان، وهذه خطوة متقدمة في بلادنا. وتكونت مؤسسات الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، هيئة حقوق الإنسان، ولأول مرة جمعية حقوق الإنسان في هذه السنة أصدرت تقريرا عن حقوق الإنسان في المملكة، وتحدثت عن مجالات بعض مجالات الانتهاكات، وتناولت الموضوع بشكل إحصائي وتفصيلي. هذه خطوة متقدمة. صحيح أننا نطمح إلى المزيد من الخطوات، لكن على الناس أن يتفاعلوا مع هذه الخطوة لكي يطوروا مسيرة حقوق الإنسان داخل بلدهم وأوطانهم. جمعية حقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان اهتمامهم بزيارة السجون، هذا أمر جيد، أن يزوروا السجون وأن يروا أوضاع السجناء وأن يكتبوا تقارير حول ما يرونه سيئا في أوضاع السجون، بل إن تفقدهم لبعض قضايا المواطنين، قبل أسبوعين زارنا هنا في المنطقة وفد من هيئة حقوق الإنسان من أجل البحث عن بعض القضايا التي يشكو منها بعض الناس في المنطقة عندنا، سواء فيما يرتبط بمجال شعائرهم الدينية، صلاحيات محكمة الأوقاف والمواريث، القضايا المختلفة. جاء وفد وبقي في المنطقة يومين 3 أيام، والتقوا مع رجالات من المجتمع وكتبوا ودونوا وأخذوا وأعطوا في الموضوع، وهذه مبادرة طيبة، مبادرة جيدة، ونأمل أن يرى الناس نتائجها إن شاء الله. إن علينا أن نكون إيجابيين. بعض الناس يفكر تفكير مثالي، يبغى الأمور تتعالج مرة واحدة أو بالطريقة التي هو يفكر فيها وإلا ما عنده تفاعل. هذا خطأ. نحن لا نستطيع أن نقول أن ما يحصل عالج كل شيء وأنهى كل شيء والوضع على ما يرام، لا، لا نستطيع أن نقول ذلك، ولا الجهات المعنية أيضا تقول ذلك، لكن لا ينبغي أن نتجاهل أيضا، وعلينا أن نتعاون مع هذه الجهات والمؤسسات، التواصل مع هذه الجهات، إيصال الشكاوى، إيصال القضايا لها. في بعض الأحيان قد تكون قضية فردية، إنسان يتعرض لظلامة، يتعرض لاعتداء، تسليط الأضواء على مشكلة هذا الإنسان الفارد، يمكن تفتح الباب لتغيير قانون معين، إجراءات معينة، تعيد النظر في أشياء معينة. وإحنا شفنا عندنا في البلد كيف أن بعض القضايا حينما سلطت عليها الأضواء، طفلة انتهك حقوقها، غصون اللي تحدث عنها الإعلام في البلد كثير، هذه دعت إلى الاهتمام بموضوع العنف الأسري، وتشكلت مؤسسات وصارت ندوات، والآن في تشريعات، لأن قضية معينة سلطت الأضواء عليها. الحريق اللي صار في مدرسة البنات في مكة سلط الأضواء على بعض أوضاع تعليم البنات، واتخذت إجراءات معينة من أجل تحسين الأوضاع. وهكذا في مجال القضاء، إذا حكم قضائي صدر على واحد، إذا تعامل غير سليم مع واحد، القضاء بشر يخطئون غير معصومين، ولكن لا يصح السكوت عن الأخطاء. تسليط الأضواء على الظلامات من أي جهة من جهات الدولة صدرت، بل من أي جهة من جهات الناس. تقارير جمعية حقوق الإنسان تشير إلى أن العدد الأكبر من الشكاوى التي وصلتها ليس من أجهزة الدولة، العدد الأكبر اللي وصلها من الشكاوى، شكاوى الناس من بعضهم البعض، شكاوى من زوجات، شكاوى من عمال، شكاوى من أبناء. عدم السكوت على الظلامات، الظلام الفردية ممكن أن تكون مدخل لإعادة النظر في وضع، في قضية، في تشريع، في نظام، في مؤسسة. ولذلك أؤكد في نهاية حديثي عن هذا الموضوع، أولا الاهتمام بثقافة حقوق الإنسان، ونحن نستقبل اليوم العالمي يوم الاثنين بالفعل نحتفي بهذه المناسبة، نقرأ عن حقوق الإنسان، الإنترنت موجود، على زر تضغط على الإنترنت يطلع لك كل شيء يرتبط بحقوق الإنسان، نحضر ندوات راح تقام في المنطقة، بعض الندوات حول حقوق الإنسان، نسوي إحنا ندوات، خطبانا يتحدثوا حول الموضوع، كتابنا يكتبوا حول الموضوع، يصير ناشر لثقافة حقوق الإنسان واهتمام بهذا الأمر. لا تمر علينا المناسبة دون أن نستفيد منها وأن نتفاعل معها، هذا أولا. ثانيا التعاون مع هذه المؤسسات الحقوقية، إيصال الشكاوى لهم، بعض الأحيان الناس عندهم مشاكل وشكاوى في مجالسهم الخاصة، يقعدوا بيناتهم يتكلموا يشتروا الغبن، يا أخي روح تقدم في هيئة لحقوق الإنسان، في جمعية وطنية لحقوق الإنسان، في ديوان مظالم، في ديوان رقابة. بعض الناس يستشهد بحوادث يقول راح فلان ما استفاد بشي، طيب هل يعني أن يأس الإنسان؟ ما ضاع حق خلفه مطالب؟ روح طالب بحقك، وصل ظلامتك، وصل صوتك. والحمد لله هذه الجهات فتحت لها فروع هنا، جمعية الوطنية لحقوق، جمعية حقوق الإنسان موجود لها فرع في الدمام، هيئة حقوق الإنسان موجود لها فرع في الدمام، روح وصل لا تسكت، وصولها الشكوى والثانية والثالثة والعاشرة والمئة هذا يؤثر. وأخيرا على أي إنسان يتعرض لظلامه ألا يسكت عن ظلامته، هذا التفكير ما أقدر أسويه وما يصير وأجهزة الدولة أقوى مني والجهاز الفلاني أعظم مني، هذا تفكير خاطئ. اللي عنده ظلامة عليه أن يتحرك من أجل ظلامته وفق الأساليب المشروعة ووفق الأساليب الممكنة، ويتحدث، المسؤولون يصبون، وسائل الإعلام تطرح، العالم الآن يتجاوب، احنا شفنا بعض القضايا كيف تصبح قضية عالمية، الدول تتحدث عنها، شعوب تسوي مظاهرات حولها. الآن احنا مو في عصر السكوت على الظلامات وعصر السكوت على التجاوزات، نحن في عصر ينبغي أن يجهر الإنسان بالدفاع عن حقه. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، هذا يحب الله، الله يحب أن الإنسان الذي يظلم يجهر بالحديث عن ظلامته. ولا أطيل عليكم أكثر على هذا الصعيد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الورعين وممن يحرصون على الحفاظ على حقوق الناس. حقوق الناس مو عنوان فضفاض عام، حقوق الناس يبدأ من التعامل مع زوجتك، من التعامل مع أولادك، من التعامل مع العمال السائق والخادم اللي يشتغل عندك، من التعامل مع زملائك، هذه حقوق الإنسان وهذا الورع والتقوى. اللهم ارزقنا الورع في الدين، اللهم اجعلنا ممن يلتزمون بأوامر دينك وممن يبتعدون عن معاصيك، اللهم ابعدنا عن ظلم الناس، اللهم أعنا على أداء حقوق الناس، اللهم اجعلنا ممن ينتصرون للمظلوم، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، اللهم اجعلنا خصوما للظالمين واجعلنا عونا للمظلومين وأصلح أمور المسلمين. اللهم اغفر لأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات، إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على أخي رسول الله وابن عمه أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على ولايتهم والسير على طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. سورة كاملة أنزلها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم باسم سورة العنكبوت، وهي السورة 29 من سور القرآن الكريم. وغرض هذه السورة أن تلفت النظر إلى واقع حياة هذه الحشرة والبيت الذي تصنعه. العنكبوت حشرة من الحشرات، وإن كان بعض العلماء يميل الآن إلى أن يعتبر العناكب فصيلة في مقابل الحشرات وليست جزءا من الحشرات، لأن العناكب على أنواع مختلفة أوصلها بعض العلماء المتخصصين إلى 30,000 نوع من العناكب. هذه الحشرة الصغيرة والتي هي حيوان صغير له 8 أرجل، واشتهر بغزل هذا النسيج الذي يغزله، نشوفه في زوايا البيوت، نشوف على بعض الأشياء يصير هذا النسيج مال العنكبوت اللي احنا نزيله. هذا ينبغي للإنسان أن يتأمل فيه، من الذي علم هذه الحشرة الصغيرة هذه القدرة الفائقة على النسج؟ وتعلمون ما هي المادة التي تنسج منها العنكبوت بيتها أو شباكها؟ هذه شباك تنصبها العنكبوت تصطاد بها بعض الحشرات حتى تفترسها وتتغذى بها. قالوا بأن هذه العنكبوت لديها في بطنها عند بطنها أشبه بالحبات الصغيرة مثل رؤوس الإبرة، هذه يخرج منها سائل لزج، من هذا السائل اللزج العنكبوت تنسج بيوتها وتنسج شباكها. بمجرد أن تولد الصغيرة الحشرة الصغيرة رأسا عندها خبرة، ما تحتاج كلية ومعهد خياطة ونسيج، الله سبحانه وتعالى هدى كل مخلوقاته إلى سبل حياتهم. هذه الحشرة الصغيرة لها أنياب ولمعظمها غدد سامة لصيد الحشرات، ولكنها قل أن تؤذي الإنسان. بعض النوعيات الخاصة من العناكب تؤذي الإنسان، لكن بشكل عام لا، هي متوجهة لبقية الحشرات، وقد رأى العلماء أن في وجودها فائدة كبيرة لأنها تقتات على الحشرات الضارة التي تؤذي الزرع وتؤذي قضايا كثيرة في الحياة. هذه العناكب تقتات عليها، على الحشرات الضارة. هذه العنكبوت لسنا الآن بصدد الحديث عن تفاصيل حياتها، موجودة في الكتب العلمية، تنسج لها بيتا نراه نحن في الزوايا في الأماكن المهجورة، نشوفها تشتغل تنسج هذا البيت. وقالوا بأن كل واحدة من العنكبوت تستطيع أن تنسج ما يقرب من 500 متر. طيب، ظاهره بيت، ويسموه بيت لأنه يشبه الخيمة، معلق بطرفين، عادة طرفي جدار أو غصني شجرة أو ما أشبه، فلأنه معلق ومن طرفين ومثل بيت الشعر، هذا يسموه بيت، بيت العنكبوت. الحشرات تأتي وتدخل هذا البيت فيكون مصيدة لها. الآية الكريمة تريد أن توجهنا إلى هذا المثال. هذا البيت بيت العنكبوت واهي، ما في قوة، يعني أقل هواء ممكن ينسفه، أقل شوية ماء تنسفه، أقل يعني أبسط شيء يقوض هذا البيت بيت. وإحنا نشوفه يعني شوية تنغذى الشكل خلاص يروح كله. القرآن الكريم يريد أن يقول أن الذين يلجؤون إلى برامج وخطط الأعداء يتصورون أنها تحميهم، ولكنها في الواقع مصيدة لهم، كما أن بيت العنكبوت مصيدة لسائر الحشرات. الأعداء واهون في برامجهم ومخططاتهم. الأعداء أعداء القيم، أعداء البشر، الظلمة، وأبرز مصداق لهم الدول المستكبرة والإدارات الطاغية السياسية في العالم كأمريكا وما أشبه. في بعض الأحيان تنخدع بعض الجهات بمشاريعهم ومخططاتهم فيتصورون أنه حصن يلجأ إليه، هذا المشروع اللي تطرحه أمريكا، أو هذا البرنامج الذي تنادي به أمريكا، أو هذا الموقف الذي تدعو إليه أمريكا، هذا حصن ملجأ. في الواقع إنه كبيت العنكبوت، أولا مصيدة، وثانيا واهن. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، من دون الله يعني من دون قيم الله. ما في مانع أن تكون هناك تحالفات، أن تكون هناك علاقات، ولكن ضمن القيم، ضمن المبادئ الإنسانية السامية، لكن من يتحالف ضمن قيم عدوان، ضمن قيم تآمر ماكر، ويتصور أن هذه الأحلاف، هذه البرامج، هذه المشاريع ستفيده. لا، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. لو كانوا يعلمون. من المعقول أن أي دولة من الدول تتخذ مواقفها انطلاقا من مصالحها، كل دولة عندها مصالح وتأخذ مواقفها من هالطرف أو ذاك الطرف بناء على مصلحتها وعلى تشخيصها لواقعها. لكن المشكلة في بعض الأحيان بسبب وجود قوة مهيمنة طاغية كأمريكا فإنها تفرض على بقية الدول أو تخدع بقية الدول بأن تسير في ركابها وفي مشاريعها. لكن إلى أين تؤدي هذه المشاريع؟ إنها مصيدة، الدول ما تستفيد شيء، الجهات ما تستفيد شيء المتحالفة معها، هي فقط تستفيد، هي لها مطامع، هي لها مصالح. ولذلك رأينا الدول الغربية، بعض الدول الغربية في بعض المواقف لا تقبل مواقف أمريكا، لا تقبل أن تتطابق مواقفها مع مواقف أمريكا. لماذا؟ لأن هم كل دولة لها شخصيتها، لها استقلاليتها، تفكر في واقعها، تفكر في مصالحها. نحن هنا في منطقتنا وخاصة في العالم العربي نعاني من ضغوط أمريكا ومن تأثيرات أمريكا، التأثيرات السياسية والتأثيرات الإعلامية. التأثيرات السياسية كل يوم عندها مشروع ضد هالدولة في مقابل تلك الجهة ضد هذه الجهة، وتريد تجبر دول العالم العربي، أنظمة العالم العربي، وتجبر بقية الدول وخاصة الدول اللي ما تقدر تقاوم ضغوطها على مسايرتها. هي ما دام تريد تغزو العراق على بقية الدول أن تسايرها، هي ما دام تريد تواجه إيران على بقية الدول أن تسايرها، هي ما دام تريد تحاصر حماس على بقية الدول أن تسايرها. وهذا أمر مشكل. أولا كل دولة لازم هي تشوف مصلحتها وواقعها، هل من مصلحتها مسايرة أمريكا؟ هل من مصلحتها القبول بموقف أمريكا؟ هي دولة لها مصالحها، لها واقعها الجغرافي، لها واقعها الاقتصادي، لها واقعها الاجتماعي، لازم هي تشوف ظروفها ومصلحتها. والمسألة ليست فقط في حدود الدول، وإنما هناك إعلام وثقافة تؤثر على الشعوب. أمريكا تريد أن تعمل تعبئة ضد هذه الجهة، ضد دولة معينة، ضد مذهب معين، ضد حركة معينة، تشتغل ماكينتها الإعلامية. ومع الأسف الشديد الإعلام العربي تشوفه يشتغل أيضا في نفس الاتجاه، على دق الطبل حسب المثل الشعبي اللي موجود عندنا. شوف الإعلام الأمريكي في أي اتجاه، وسائل الإعلامية هم الدق والطبل على ملح الإعلام الأمريكي. يا أخي أنت تعال شوف مصلحة شعبك، مصلحة مجتمعك، مصلحة وطنك. أمريكا عندها مصلحة تعبئ ضد هذه الدولة أو تلك، ضد هذه الجهة أو تلك، لكن هل من مصلحتك أنت أن تشارك في هذه التعبئة؟ أنت تعال تفكر، تعال تأمل. من المؤسف جدا أن الواقع السياسي في العالم العربي والواقع الإعلامي يتأثر إلى حد كبير بالمواقف الأمريكية، بالمواقف الغربية، ورأينا أمثلة ونماذج كثيرة على هذا الصعيد. بينما نشوف دول أخرى لا أقل عندها هامش من الاستقلال، تركيا. تركيا علاقتها مع أمريكا وتحالفها مع الغرب تحالف وثيق، لكنها مو مع أمريكا في كل شيء. أمريكا تريد أن تدفع تركيا إلى معاداة إيران، كما كشفت بعض الأخبار وبعض التقارير. تركيا تقول لا، احنا دولة مجاورة لإيران، وعندنا حدود، وعندنا مصالح، وعندنا تاريخ، وعندنا قيم مشتركة. إذا أنتوا الأمريكيين تريدوا تواجهوا إيران، احنا مو من مصلحتنا في تركيا نواجه إيران. جعلت نفسها على كتر، حتى إذا اضطرت في بعض الأحيان ضمن حدود الاضطرار، كما يقول تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد. المشكلة أنه في بعض الأحيان في عالمنا العربي لا، يصير استمرار للحالة. أمريكا تمشي باتجاه معين ضد حماس، ضد حزب الله، ضد إيران، ضد سوريا، ضد السودان، ضد أي طرف من الأطراف. أنا ما أجيبها كأمثلة يعني، لماذا الإعلام في كثير من مواقعه في العالم العربي والقرار السياسي في بعض مواقعه لماذا يجد نفسه مسايرا لأمريكا؟ طيب أمريكا اليوم مصلحتها تعبر ضد إيران، باكر صارت عندها مصلحة أخرى لا تتفاهم وتتفاوض مع إيران، إحنا مصلحتنا تضيع في الوسط، إحنا مصلحتنا تضيع في الوسط. مثل ما شفنا بعد أن أزبدت وأرعدت أمريكا ضد إيران وبرنامجها النووي وجابت أساطيلها ولا بد من تأديب إيران ولا بد ولا بد، تغيرت المواجهة. الحين تقرير يطلع من المخابرات الأمريكية أنه لا أبدا، إيران من 2003 وقفت برنامجها النووي في الاتجاه التسليحي، وما عاد برنامج إيران فيه خطر عسكري أو فيه خطر نووي، وهم يدرون هذه الحقيقة لكنهم يريدون التعبئة والمواجهة لأغراض أخرى. طيب إحنا إلى متى كعرب إعلاميا؟ مع الأسف يعني بعض الكتاب اللي كتبوا في الصحف وفي وسائل الإعلام، إلى متى إحنا إعلاميا وسياسيا توجهنا البوصلة الأمريكية؟ أمريكا تعبئ إحنا وياها، أمريكا تهدئ إحنا أيضا نهدئ، عيب علينا أن نكون كذلك. إحنا نعيش كشعوب متجاورة، كدول متجاورة، حقائق الجغرافيا لا يمكن أن تتغير، بالتالي إيران دولة مجاورة، العراق دولة مجاورة، والعراق دولة عربية وقطر عربي شقيق، نحن لا يصح أن نبني مواقفنا من هذا الجار أو ذاك الجار، من هذه الجهة أو تلك الجهة، بناء على أن الأمريكيين راضين عن هالجهة وغير راضين، يريدوا يواجهوا هذه الجهة وما يريدوا يواجهوها. احنا لازم ننظر واقعنا ومصالحنا ونتخذ مواقفنا وقراراتنا على ضوء واقعنا ومصالحنا، وبالتالي سنجد أنفسنا أقرب إلى بعضنا البعض منا إلى الأعداء. نأمل أن يكون ما مر على منطقتنا من تجارب واقعا هذه المنطقة لا تتحمل مشاكل أخرى، كافي علينا الحروب اللي عاشتها هذه المنطقة، امتصت ثروتنا، أربكت اقتصادنا، أربكت أوضاعنا، أشعلت الفتن والمشاكل في أوساطنا، سممت ولوثت أجواءنا، ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان. هناك تحقيقات تقول بأن الحروب التي حصلت في المنطقة، حرب الخليج الأولى وحرب الخليج الثانية وحرب الخليج الثالثة، هذه لها أثر كبير في تلويث البيئة والأجواء. إلى متى تصبح منطقتنا مسرح لأمريكا من أجل خدمة أغراضها ومصالحها؟ اليوم حرب ضد هذه البلد وغدا ضد ذلك البلد وهذه الجهة وتلك الجهة. على دول هذه المنطقة وشعوب هذه المنطقة أن تقرر مصالحها باستقلال عن تأثيرات الإدارة الأمريكية والمواقف الغربية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع شمل المسلمين وأن يوحد كلمتهم، كما نسى الناس وسعدوا حينما رأوا اجتماع مجلس دول التعاون الخليجي وبمشاركة الجمهورية الإسلامية في إيران. احنا الشعوب ما نستفيد من الصراعات التي تحصل بين دول المنطقة ابدا، احنا المتضررين، احنا ندفع الثمن، كل منا معني ببلده بوطنه، مصلحته في وطنه وبلده، لكن يهمنا ان تكون العلاقات بين هذه الدول في هذه المنطقة الواحدة والتي تنتمي الى امة واحدة ان تكون علاقات اخاء وتعاون وثقة متبادلة. اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم وحد كلمة المؤمنين على التقوى، اللهم رد عنا كيد الأعداء والظالمين، اللهم اصلح ما فسد من أمور المسلمين واصلح ولاة أمور المسلمين. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.